الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 44 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله. قال: باب الجمع بين السورتين في الركعة. وهذا جائز لما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال الحافظ: اشتمل هذا الباب على 4 مسائل. فأما الجمع بين السورتين فظاهر من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس أيضا. وأما القراءة بالخواتم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل، والجامع بينهما أن كل منهما بعض صورة. ويمكن أن يأخذ من قوله قرأ عمر 100 من البقرة، ويتأيد بقول قتادة: كل كتاب الله. وأما تقديم السورة على السورة على ما في ترتيب المصحف فمن حديث أنس أيضا، ومن فعل عمر في رواية الأحنف عنه، بل أيضا من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا أرفع من فعل عمر رضي الله عنه. قال: وأما القراءة بأول سورة فمن حديث عبد الله بن السائب ومن حديث ابن مسعود أيضا. ومن منع ليس لديه دليل في المنع، إنما يريدون الأفضل، فإلا فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة آية من سورة البقرة: قولوا آمنا بالله، وآية من سورة آل عمران، وفي رواية آية أخرى. وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا ما خصه الدليل، ولا خصوصية في هذا الموطن. قوله: والقراءة بالخواتيم، كما يفعل بعضهم مثلا قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، أو 10 آيات من آخر سورة آل عمران، أو آخر سورة الكهف، وهكذا آخر سورة الحشر. بعض السور يتتابع الناس على القراءة بأواخرها. قال: وبسورة قبل سورة، كقراءة الضحى قبل الليل، ويجوز العكس وهو الأكثر. وبأول سورة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بأول سورة المؤمنون حتى أتى على ذكر موسى وهارون. قال: ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وهذا وصله مسلم، ولا أدري لماذا صدره بصيغة التمريض. قال الحافظ: وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن جريج، قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن السائب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح مكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك محمد بن عباد، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، وفي رواية بحذف فركع. وقوله ابن عمرو بن العاص وهم من بعض أصحاب ابن جريج، وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه فقال عبد الله بن عمرو القاري، وهو الصواب. واختلف في إسناده على ابن جريج، فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب، أخرجه ابن ماجه. قال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة بن سفيان أو سفيان بن أبي سلمة. وكأن البخاري علقه بالصيغة ويذكر لهذا الاختلاف، مع أن إسناده مما تقوم به الحجة. قال: وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. قال: وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع، قال: كان عمر يقرأ في الصبح 100 من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني انتهى. والمثاني قيل ما لم يبلغ 100 آية أو بلغها، وقيل ما عدا 7 الطول أو الطوال إلى المفصل. قيل: سميت مثانية لأنها ثنت 7، وسميت الفاتحة 7 المثاني لأنها تثنى في كل صلاة. وأما قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني، فالمراد به سورة الفاتحة، وقيل غير ذلك. فلجوا المسجد واتلوا سورة. وقرأ الأحنف بالكهف الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. هذا مشهور عن عمر أنه كان يقرأ بنحو سورة يوسف. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل، يعني لم يكمل السورة. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. يعني انظر إلى هذا الجمع الطيب، حيث ذكر المرفوع والموقوف والمقطوع ليبين ما ذهب إليه من جواز ذلك. قال: وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد ثم يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلما أصابه فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما منعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. قال الحافظ: وحديث هذا وصله الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، والبيهقي من رواية محرز بن سلمة، كلاهما عن عبد العزيز الدروردي عنه بطوله. وهذا الحديث فيه فوائد، وهي ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم من المحافظة على صلاة الجماعة. فمسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى، ومع ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مسس على التقوى كما في حديث أبي سعيد. قوله: وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد، يعني يقرأ الفاتحة ثم قل هو الله أحد ثم يثني بما شاء من القرآن. فتعجب أصحابه من ذلك وكلموه، وفيه التناصح فيما بين الناس والبعد عن الغيبة ومسبباتها، بل كلموه في وجهه بما يروه نافعا. فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك. قولهم ثم لا ترى أنها تجزئك، هذا ظن منهم، ظنوا أنه إنما يفتتح بها على أنها قصيرة ثم يبدو له أن يطول القراءة قليلا، فكان الأمر خلاف ذلك، ولم يصرح لهم بسبب قراءته لها، لعله أراد أن يبقى الأمر خالصا لله عز وجل لا يحدث به أحدا. قوله: فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فيها أن الإنسان إذا وقع منه زلة واستمر عليها يخير، ما يؤتى إلى إخراجه أو إلى طرده أو إلى زجره مرة، ولكن يخير. حتى في المسائل التي فيها التخيير، مرة من المرات كان أحدهم يصلي بنا في دماج، فكان يسجد في صورة السجدة من يوم الجمعة، فقال له الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: هذا مسجد سنة، يا إما أن تصلي بنا كما هو الحال، وإما أن ننظر إماما غيره. قال: يا شيخ، أنا اجتهدت ورأيت السجود فيها. قال: اجتهادك لنفسك، اجتهادك لنفسك، فهذا أمر يعني يخير الإنسان فيه. قال: ما أنا بتاركها، لمحبته لها، وهو أعلمهم، لعله أيضا علم من القرائن بجواز قراءة السورتين، لا سيما أبو قتادة كان يقول كان يقرأ بالفاتحة وسورتين أو نحو ذلك. قال: إن أحببتم أؤمكم بذلك فعلت. ففيه تخيير المأمومين، لا سيما إذا بدأ منهم انتقاد على الإمام، لأن وقوع الشحناء بين الإمام والمأموم سبب للتنافر وضيق الصدور، ربما دخل الإمام في الصلاة والمأمومون خلفه تضيق صدورهم، ما تنتهي الصلاة إلا وقد اشتد الحال عليهم. وهو أيضا إذا علم أن خلفه من لا يحبه ولا يحب قراءته ولا الصلاة خلفه ربما يضيق صدره. ومع ذلك المسألة قائمة على التطاوع، إلا إمام وكله الإمام الأعظم وأعطاه هذا المسجد يصلي به، فعند ذلك يلزم الناس أن يصلوا خلفه درءا للفتنة أو يبحثوا لهم عن مسجد قريب يصلون فيه. وأما حديث من أمن قوما وهم له كارهون، فالمراد به الكره من أجل الدين لا كره الدنيا، لا عبرة به. قال: وإن كرهتم تركتكم، خيرهم هذا على الإنصاف، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره، وهذا والله أيضا منهم إنصاف. انظر، مع أنهم تحرجوا من صنيع هذا ما خرجوا عليه ولا افتأتوا عليه، بل عرفوا له قدره ومنزلته، إلا أنهم استنكروا هذا الأمر. قال: فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، الخبر فيه رفع الأمر إلى العالم الفتية فيه، وكذلك رفع الأمر إلى الإمام للتوجيه فيه. فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابه؟ فيه السؤال قبل العتب وقبل الزجر. قوله: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية من حديث عائشة: إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. صفة الرحمن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصف الله بالإثبات، ووصف الله بالنفي، وصف الله بالتفصيل، ووصف الله بالإجمال كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. وهي سورة عظيمة، إلا أن الناس لقل تدبرهم يتخذونها للقراءة السريعة، فمن صلى النوافل ربما قرأ بها، ومن صلى كذلك في الفرائض ربما أيضا صلى بها، لا سيما من لم يكن من طلاب العلم ونحوهم. فالشاهد أن هذا الرجل لم يقرأها لهذا المقصد، ولكن لحبه إياها. والصحابة قد تعجبوا أيضا من ذلك الذي بات يقرأ قل هو الله أحد حتى أصبح، فأصبحوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يتقالوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن. قد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احشدوا لي أقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشدوا له فقرأ سورة الإخلاص ودخل. فقالوا: لعله جاءه خبر من السماء، أو لعله ذكر شيئا. فلما خرج قال لهم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. جاءت مراسيل أنها نسبة الرب، وأن الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما الأحد هو الواحد، وأما الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، وقيل السيد الذي كمل في سؤدده، وقيل الذي لا جوف له. وفسرها الربيع بن أنس بالقرآن فقال: الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فالصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، ولا مانع أن تفسر الآية بجميع المعنى. قوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له مثيل، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال: حدثنا آدم وهو ابن عبد الرحمن بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى النبي، أبو وائل ما اسمه؟ شقيق بن عبد الله، شقيق بن عبد الله ولا ابن سلمة. قال: جاء رجل إلى ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي من قراء الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، يعني من سورة قاف إلى سورة آخر سورة المرسلات، فقال بعضهم من سورة الحجرات إلى آخر المرسلات، وأبعد الأقوال من قال بأنه من سورة عمة فما بعد، هذا غير صحيح، فإن المفصل من سورة قاف على الصحيح من أقوال أهل العلم، فقال بعضهم من سورة ياسين، وهذا أيضا قول قال به قليل. سميت بالمفصل لكثرة الفصل بينها وبين الصور التي تليها. قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال نعم، هذا طول المفصل، أقصد طول المفصل إلى المرسلات، وإلا المفصل إلى الناس، المفصل إلى الناس بمعنى أنه قرأ أكثر من 4 أجزاء، إلا أن المفصل يقسم إلى 3 أقسام: طول المفصل، ووسط المفصل، وقصار المفصل. فقال هذا كهذا الشعر، ينكر عليه، يعني يقول قرأته هذا كهذا الشعر بدون تدبر ولا تعقل ولا ترتيل، هذا قد يحصل فيه المستعجل. ثم قال لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من آل حاميم في كل ركعة، الحواميم 7 سور، وذهب بعضهم اعتمادا على أحاديث ضعيفة أن من حفظها سلم من دخول النار، لأنها 7 سور وأبواب النار 7. وهذه النظائر ذكرها أبو وائل كما عند أبي داود، قال فيما أخرجه أبو داود متصلا بالحديث بعد قوله كان يقرأ النظائر السورتين في كل ركعة، سورتين في كل ركعة. الرحمن والنجم لا يراعي الترتيب، مع أن الرحمن في وضع المصحف بعد سورة النجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، لأن سياقها واحد، الحاقة وصف فيها أهل الجنة وأهل النار، والواقعة كذلك، والذاريات والطور في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسأل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعما يتساءلون المرسلات في ركعة، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. هذا لفظ أبي داود، والآخر مثله إلا أنه لم يقل في ركعة في شيء منها، وذكر الصورة 4 قبل 3 والعاشرة قبل 9 ولم يخالفه في الاقتران. وقد سردها أيضا محمد بن سلام بن كهيل عن أبيه عن أبي وائل، أخرجه الطبراني لكن قدم وأخر في بعض وحذف بعضه، محمد ضعيف، وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل وصورتين من آل حاميم مشكل، لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في 20 من الحواميم غير الدخان، فيحمل على التغليب، أو في حذف كأنه قال وصورتين إحداهما من آل حاميم، وكذا قوله في رواية أبي حمزة آخرهن حاميم الدخان وعما يتساءلون، مشكل لأن حاميم الدخان آخرهن في جميع الروايات، وأما عما فهي في رواية أبي خالد 17 وفي رواية أبي إسحاق 18، فكأنه فيه تجوز. المهم أن العمل بحديث ابن مسعود لا بأس به، لا سيما وأبو وائل هو من أخص طلابه وقد نقلها كما ترى، وأما مسلم فإنما أشار إليها إشارة، وهكذا البخاري. قال وقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور؟ قالت نعم من المفصل، ولا يخالف هذا ما سيأتي في التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال، لأنه يجمع على النادر. وقال عياض في حديث ابن مسعود هذا يدل على هذا القدر، كأن قدر قراءته غالبا، وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل. ومع ذلك هذا الرجل الذي قرأهن على هذا الحال محب لقيام الليل، فاحرص على ما تيسر من قيام الليل، ولو أن تقرأ بالآيات اليسيرة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والنافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم ليست بنافلة في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وأما أنت لو كانت كفارة فأمر طيب، لكن سميت نافلة من باب التجوز، وإلا فإن أنس رضي الله عنه يقول النافلة كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. يقول أبو عبد الرحمن النافلة بمعنى الزيادة، فعلى هذا المعنى تكون ذلك. وأما على الذي رآه أنس بن مالك فمعناه أن النافلة يعني زيادة في الأجر والخير، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه.